بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. وصلنا في المطلب الثالث إلى أن المستفاد من نصوص وجوب القضاء أن موضوع القضاء هو الفوت، وقلنا إن الظاهر من عنوان الفوت أنه أمر وجودي منتزع من عدم الإتيان بالصلاة ممن هو مكلف بالصلاة، والسر في ذلك هو الفهم العرفي، حيث يقال عرفان قصد السوق ولكن فاتته ولم يدركها، أو قصد الربح ولكن فات من كيسه ولم يحصل عليه، فيعطفون عدم الحصول على الفوت مما يكشف عن أن الفوت ليس هو عبارة عن عدم الحصول، وإنما هو منتزع عن عدم الحصول في فرض شأنية تحصيله. ولأجل ذلك إذا شك المكلف أنه صلى أم لم يصلي، أو صلى صلاة صحيحة أم لا، فإن استصحاب عدم الامتثال لا يثبت عنوان الفوت، فإن جريان الأصل في منشأ الانتزاع لا يثبت العنوان الانتزاعي إلا من باب الأصل المثبت ببركة الملازمة العقلية بين منشأ الانتزاع والعنوان الانتزاعي. الأمر الرابع: أشكل المحقق الإيرواني قدس سره في نهاية النهاية حاشيته على الكفاية أنه دعوى أن عنوان الفوت لا يثبت باستصحاب عدم الإتيان بالصلاة محل لنقض لا يلتزم به الفقهاء، وهو أنه لو فرضنا أن المكلف أثناء الوقت وقبل خروجه شك هل أنه صلى أم لم يصلي، فلا ريب أنه يجري في حقه استصحاب عدم الإتيان، ويترتب على الاستصحاب لزوم الأداء. فلو أن المكلف عمدا مع أن مقتضى الاستصحاب أن يصلي لم يصلي حتى خرج الوقت، فلازم هذا المبنى وهو أن استصحاب عدم الامتثال لا يثبت عنوان الفوت أنه لا يجب عليه القضاء، لأن موضوع القضاء الفوت ولا يثبت الفوت باستصحاب العدم. فكيف يمكن التفكيك بأن يقال إن هذا المكلف كانت وظيفته في الوقت الإتيان بالصلاة بناء على الاستصحاب، لكن وظيفته خارج الوقت المعذورية من الصلاة، لأن الاستصحاب لا يثبت الفوت؟ هذا مما لا يمكن الالتزام به. فهو شاهد على أن نرفع اليد عن أحد مبنيين، فإما أن نقول أن الفوت هو عنوان عدمي، أي هو عبارة عن عدم الإتيان بالصلاة، أو نقول بأن جريان الاستصحاب في منشأ الانتزاع يثبت العنوان الانتزاعي، وإلا مع التحفظ على المبنيين لا يجتمع ذلك مع شنو؟ مع هذا الناقض الذي ذكرناه. وأجيب عن هذا النقض بوجوه يا شيخ إبراهيم. الوجه الأول أن يقال إن لزوم الإتيان بالصلاة في الوقت لا لأجل الاستصحاب ولا لأجل الاشتغال ولا للوجدان، بل لأجل روايات وردت في ذلك، ومفاد هذه الروايات أن من شك أنه صلى أم لم يصلي فليصلي. ايش بعد الروايه تقوم تقرر الاستصحاب يا شيخ سيدنا؟ روايه وارده على الاستصحاب، الاستصحاب فرع الشك، ومع وجود حكم شرعي بالصلاه بعد يرتفع موضوع الاستصحاب. ارشاد روايه تقول صلي، ليش من على الارشاد؟ صلي 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 صلوا صلوا. صحيح الفضيل عن ابي جعفر باب 61 من أبواب المواقيت حديث واحد قال: متى شككت في وقت فريضة أنك لم تصلها فصلها، فالبناء على أن من شك في أداء الصلاة أن وظيفته الصلاة ليس لأجل الاستصحاب، لأجل الروايات، فلا معنى لإشكال المحقق الإيرواني أنه مقتضى استصحاب عدم الإتيان بالصلاة الصلاة في الوقت والقضاء في خارجه، فإننا لم نستند إلى في الإتيان بالصلاة إلى الاستصحاب كي يرد علينا هذا الإشكال. كلام متين. الوجه الثاني أن يقال بأنه يا شيخ إبراهيم، لاحظ هذا مهم، الوجه الثاني فرق بين الاستصحابين. روح وين رحنا الحين؟ رحنا للأصول، لازم يصير عندك دقة في الأصول. إذا ما عندك دقة في الأصول فقهك كله يظهر واقتضى الإطلاق. إيش هذا الكلام؟ وقال المشهور ولم يقل به أحد ومن هالقبيل. إنزين. فنرجع إلى فهناك في الأصول في بحث الأصل المثبت وقع الكلام أنه هناك فرق بين لازم الاستصحاب ولازم المستصحاب، فما هو مورد للأصل المثبت لازم المستصحاب لا لازم الاستصحاب. بيان ذلك بتطبيقه على المقام، عندنا وقت نجيب أمثلة منا ومنا. بيان ذلك بتطبيقه على المقام أنه إذا كان للاستصحاب أثر شرعي وكان للعنوان الملازم له أيضا شنو؟ أثر شرعي، والتفكيك بين الأثرين مستهجن عرفان، ففي مثل هذا المورد يرى العرف أن عدم ترتيب الأثر الثاني على الاستصحاب نقض لليقين بالشاك، فمقتضى ذلك أن يكون ترتب الأثر الثاني لازما بينا بالمعنى الأخاص لدليل الاستصحاب، والمدليل الالتزامية لدليل الاستصحاب حجته. فهنا مقدمتان: المقدمة الأولى أن نفترض استهجان العرف التفكيك بين الأثرين
وإن كان أحدهما أثرا لنفس المستصحاب والآخر أثر لعنوان ملازم للمستصحاب. مثلا في محل كلامنا يا شيخ إبراهيم دير بالك، إذا شك المكلف أنه صلى أم لم يصلي والوقت باقي، فمقتضى الاستصحاب شنو؟ أن يأتي بالصلاة. وهذا الأثر وهو لزوم الإتيان بالصلاة أثر لنفس المستصحاب، يعني عدم الإتيان، فيستصحب عدم الإتيان ويترتب عليه أثر شرعي مباشر ألا وهو لزوم الإتيان بالصلاة. وهناك أثر شرعي آخر لكن ليس أثرا للمستصحب، وهو أنه لو خرج الوقت والمكلف معرض عن أن يصلي فإنه قلوا ياي يجب عليه القضاء، لكن هذا الأثر ليس أثرا لعدم الإتيان كالأثر الأول، بل هو أثر للفوت، إلا أن الفوت ملازم لعدم الإتيان. فهنا الاستصحاب أمامه أثران، أثر لنفس المستصحاب وهو لزوم الإتيان بالصلاة في الوقت، أثر لعنوان ملازم للمستصحب ألا وهو وجوب القضاء، فإن موضوعه الفوت والفوت ملازم لعدم الإتيان. لكن يا شيخ حسن لو فككنا بينهما فقلنا يجري الاستصحاب ويترتب عليه خصوص الأثر الأول وهو لزوم الإتيان بالصلاة في الوقت، ولا يترتب عليه الأثر الثاني، فإن التفكيك بين الأثرين شنو؟ استهجن عرفان، إذ كيف يجب عليه الأداء في الوقت لكن إذا عصى ولم يؤدي وخرج الوقت فلا يجب عليه القضاء. فلأجل استهجان التفكيك بينهما وكونهما متلازمين عرفان، لأجل ذلك يقول العرف لو لم ترتب الأثر الثاني وتركت القضاء اعتمادا على هذه الأباطيل فإن هذا نقض لليقين بالشاك، ولا تنقض اليقين بالشاك. وبيان ذلك بذكر المقدمة الثانية، وهو أن يقال إن الاستصحاب أصل عملي ليس حجة في مثبتاته ولوازمه، لكن دليل الاستصحاب وهو قوله لا تنقض اليقين بالشك إمارة وليس أصلا عمليا، ومداليله الالتزامية حجة. وحيث يا شيخ حسن إن شمول دليل الاستصحاب للأثر الأول لازمه البين بالمعنى الأخص ترتب الأثر الثاني، لأن العرف يستهجن التفكيك بينهما، فمتى ما شمل الاستصحاب الأثر الأول ترتب عليه شنو؟ الأثر الثاني، لأن هذا شنو؟ ملازم له عرفا لاستهجان التفكيك بينهما. فالعرف يقول إن كان دليل الاستصحاب شاملا للأثر الأول لازمه الأثر الثاني. فيرى العرف أن الأثر الثاني وهو وجوب القضاء مدلول التزامي لشمول دليل الاستصحاب الأثر الأول، وبما أن الأمارة حجة في مثبتاتها ولوازمها رحمكم الله، إذن يترتب الأثر الثاني على جريان استصحاب، أو بعبارة أخرى إن العرف يقول حيث إن الأثر الثاني ملازم للأثر الأول، فكما أن عدم ترتيب الأثر الأول على الاستصحاب نقض لليقين بالشك، فكذلك عدم ترتيب الأثر الثاني نقض لليقين بالشك. وهذا هو معنى قولهم إن هناك فرقا بين لوازم المستصحب ولوازم الاستصحاب. أحسنت أحسنت ما شاء الله. فهنا الأثر الثاني ألا وهو وجوب القضاء من لوازم دليل الاستصحاب، لأنه لازم للمستصحاب، فالمستصحاب لا يثبت لوازمه العقلية، كما لو استصحبنا حياة زيد لإثبات نبات لحيته، ولا يثبت لوازم الشرعية المترتبة على واسطة عقلية، ولكن يثبت لوازم الاستصحاب بنفس دليلي لا تنقض اليقين بالشك. فهذا يا شيخ إبراهيم خارج موضوعا عن مسألة الأصل المثبت، بخلاف شنو؟ بخلاف من شك في الصلاة بعد خروج الوقت، ما شك أثناء الوقت، هو بخلاف من كان طول الوقت طامسا لا يدري غافلا، وبعد أن خرج الوقت التفت وشك هل أنه صلى أم لم يصلي، فهنا لا يجري الاستصحاب ولا يثبت به وجوب القضاء. والسر في ذلك أن المرتكز العرفي هنا يقول ليس للاستصحاب أثر شرعي ثابت، نعم، كي نقول بأن الأثر الثاني وهو وجوب القضاء شنو؟ ملازم له، ويستقبح ويستهجن التفكيك بينهما، ويكون ذلك منشأ لانعقاد دلالة التزامية لدليل الاستصحاب، فيثبت الأثر الثاني ببرك ماكو هالحكي هذا كله، لأنه إذا شك بعد خروج الوقت لا يوجد أثر بعد خروج الوقت إلا وجوب القضاء، ووجوب القضاء موضوعه الفوت، والفوت عنوان وجودي فلا يثبت بالاستصحاب العدمي، وهو استصحاب عدم الإتيان بالصلاة. ودعوى أن العرف لا يرى فرقين، خل عنك الحكايات، العرف لا يرى فرقا بينهما، فالعرف يقول إن كان الاستصحاب في الفرض الأول جاريا ومثبتا لوجوب القضاء فهو كذلك في الفرض الثاني، هذا رجوع إلى التسامح العرفي، والمرجع في مثل هذه الأمور ليس إلى العرف التسامحي وهو عرف الشقال والبقال. بقال من بقاقلة الكوفة أو جرمقان من جرامقة الحيرة. وإنما المرجع العرف الدقيق، والعرف الدقيق يفرق بينهما بلا إشكالين. فماذا تقول يا شيخ حسن؟ هذا كلام فقهاء عمائم كبار. تش تقول
جريان أصحاب التعليق حتى في الفرض الثاني نقول لو شك داخل الوقت لجرى فيرتب الأثر الثاني أيضا.
يعني الموضوع يعني تجرون أصحاب التعليق في الموضوعات
بنائي.
فمن لا يرى يعني ما مرتاح.
سيدنا رفع الاستهجان في الفرض الأول قد يقال أن العرف
لا يستهجن،
يرى موضوعية في الوقت فاللازم الثاني الأثر الثاني لا يمكن جريان، يمكن جريان الأثر الأول.
يعني ما يستهجن قصدكم؟
لا رفع الاستهجان شنو الوقت إلى موضوعية، يعني بعد خروج الوقت لا يمكن الاستصحاب إلا في أثناء الوقت.
ليش؟
هذا هو دعوة العرف على مثل ما
فضل. يعني يقول العرف ما يستهجن،
بل هو رفع الاستهجان.
هم يقولون العرف يستهجن. مو الوقت، هو الكلام في الأول. لو ما كان الوقت هو ما يحتاج استهجان العرف أصلا، ما نحتاج حتى استهجان عرف إذا كلاهما في الوقت. واضح.
الفرض الثاني تفضلتني أنه بعد خروج الوقت لا يمكن
الاستصحاب،
يمكن أنه يقال هكذا
باعتبار أنه ليس له أثر في الفرض الثاني وهو جريان الاستصحابي بعد الوقت. لا يوجد أثر للمستصحاب، الأثر هو للفوت. بخلاف الفرض الأول أكو أثر لنفس المستصحاب، لأجل ذلك جاءت السالفة التفكيك بين الأثرين تفكيك بين المتلازمين وهو مستهجن.
الحجارة كأنه لازم المستصحاب،
يعني نعم
كأن لازم المستصحاب
كأن له هو يعني يقول
هو لو طبقنا فكرة في جميع المتلازمين
شلون؟
نقول لازم شمول دليل الاستصحاب إلى مثلا ثبات الحياة أو مثلا إلى الحياة، لازمه أنه يشمل بالنسبة إلى نبات
يعني. يعني هناك المرتكز المتشرعي ما يفرق. المشكلة مشكلة الاستهجان، يا تسلموا بها يا لا.
يركز على لازم الاستصحاب ولازم المستصحاب.
لا شوفوا، هذه لازم الاستصحاب ولازم المستصحاب، هذه نتيجة، ما هي قاعدة. القاعدة هي أن العرف يستهجن أو لا يستهجن، هذه القاعدة. هذا هو المرتكز.
تلازم بين المستصحبين، فالمفروض هكذا نفصل. خب. لأنه إذا كان بين المستصحبين تلازم.
لا هو موجود تلازم حتى إذا شك بعد الوقت. شوفوا. لا بتروح الاستهجان التفكيك. إذا لا بتروح الاستهجان التفكيك. مركز ومحور الكلام الآن هو هالنقطة الوحيدة، هل المرتكز يستهجن التفكيك بينهما أو لا؟ بس
هذا البيان ركز على المقدمة الثانية الرئيسية أنه رجح إلى لازم الأمارة لو لازم الاستصحاب.
هل يعني دا تقول لازم؟ لا دا تقول الأثرين متلازمين. متى ما شمل دليل الاستصحاب الأثر الأول ترتب عليه الثاني بعد بالدلالة الالتزامية.
هذا هو لازم المستصحب، يعني مو لازم المستصحب.
رجعت أقول لازم المستصحب هذا مجرد اصطلاح،
يعني
بس
مجرد قص واضح، يعني مجرد استهجان عرفي من يرى شمول لا تنقض اليقين الشك.
ليش ما يدال عرفي يستهجن؟ يقول ما يصير هذا يكون هذا مثل الماء المتمم، مثل ما قال شيخ حسن. شنو جيب المثال؟ نقولنا ما نريد ندخل في الأمثلة، جيب المثال.
المتمم والمتمم
وش قول المثال؟ شنو
كانت
تامة؟ نعم وكانت تامة. شنو تفضل؟ نعم قول.
عندنا ماء وهو قد تنجز أقل منكم، ثم تممنا ألقينا عليه ماء مثلا تممنا منكم.
نعم
فهنا هو الحكم لو شككنا هل طهر الماء بإلقاء هذا الماء عليه أو ما زال على النجاسة؟ يمكننا أن نستصحب نجاسة المتمم. إذا استصحبنا نجاسة المتمم بالله لازم الاستصحاب أن حتى المتمم
تنجس. ما يحتاج للاستصحاب بالملاقاة بعشرة. هذا بالملاقاة شلون بالاستصحاب؟
حكمنا على طهارة الماء، حكمنا على طهارة الملاقين.
نعم.
لماذا لم يلتزموا بهذا في الاستصحاب على التركية وأصالة الطهارة؟ يعني يلتزمون بأصالة الطهارة ولا يثبتون أنه نيت
الاستصحاب. يعني هذاك العنوانين مختلفين، هذا عنوان هذا عنوان.
تفكيك
العرفية
نفس
الشيء. هذا عرف الشقال والبقال والحسين.
لماذا حتى المتشابهة يعني
فهو نظير ماذا ما أفاده سماحة العلامة الشيخ حسن الهدار، استغفر الله، وهو المثال الذي مثل به الفقهاء من أنه إذا كان لدينا ماء متنجس قليل فتممناه كرا بطاهر، عليكم السلام، فتممناه كرا بطاهر. فهنا يقولون يجري استصحاب نجاسة المتمم لإثبات نجاسة المتمم، ويجري استصحاب طهارة المتمم لإثبات طهارة المتمم، فيتعارضان. فيقال بأنه لا وجه لتعارضهما. لماذا لا يجريان معا؟ فنقول المتمم باقي على نجاسته من دون أن تثبت نجاسة المتمم، والمتمم باقي على طهارته من دون أن تثبت طهارة المتمم، فيخلون العرض. يستهجن التفكيك بينهما ويقول الماء الواحد لا تتبعض أحكامه بأن يكون بعضه طاهرا وبعضه نجسين. فلأجل أن العرف يستهجن التفكيك في أحكام الماء الواحد بأن يكون بعضه طاهرا وبعضه نجسا، إذن لا محالة مقتضى جريان استصحاب نجاسة المتمم نجاسة المتمم، حتى لا يصير تفكيك. مقتضى استصحاب طهارة المتمم طهارة المتمم حتى لا يصير تفكيك، فتعارض الاستصحابان، فنرجع إلى قاعدة الطهارة. فتعارض الاستصحابين إنما هو فرع استهجان العرف للتفكيك في أحكام الماء الواحد، فكذلك الأمر في المقام. ولكن قد يقال بأنه لو كان هذا الأثر الثاني لازمان لدليل الاستصحاب نفسه، هذا الكلام خوش كلام، أما إذا كان لازم لإطلاق دليل الاستصحاب لا لنفسي دليل الاستصحاب، تفاول الكلام. مثلا إذا جاء دليل خاص على جريان الاستصحاب في مورد معين، قال اجري هذا الاستصحاب، فإذا جاءنا دليل خاص فقال لنا يجري الاستصحاب في هذا الظرف المعين، يجري، ووجدنا أن هناك أثر لنفس المستصحب وأثر للازمه، فنقول إذا قال الشارع اجري دليل الاستصحاب في هذا المورد وهو ملتفت
إلى وجود أثر للازمه ينعقد لإجراء دليل الاستصحاب في هذا المورد مدلول التزامي وهو ثبوت الأثر الثاني. هذا كلام تمام. وأما إذا لا، الشرع ما قال إجراء الاستصحاب، نحن نتمسك بإطلاق دليل الاستصحاب، فنقول مقتضى إطلاق دليل الاستصحاب أن من شك في الوقت، أن من شك في الوقت أنه صلى أم لم يصلي، مقتضى إطلاق، ولا الشرع ما قال إجري الاستصحاب في هذا المورد، مقتضى إطلاق دليل الاستصحاب أنه من شك في الوقت شنو؟ فليصلي، صحيح لو لا؟ زين. لازم إطلاق دليل الاستصحاب شنو؟ ترتب الأثر الثاني. فربما قائل يقول خو إذا كان ترتب الأثر الثاني من باب الأصل المثبت فلا يجري الاستصحاب من الأساس، لماذا تجروه وترتبون عليه الأثر الثاني من باب التمسك بالمدلول الالتزامي؟ إذ المفروض أن هذا المدلول الالتزامي فرع الإطلاق وليس لازما لنفس دليل الاستصحاب، فإذا كان لازما للإطلاق فلا إطلاق، فيكون إثباته بالاستصحاب فرع تمامية الإطلاق ولا إطلاق. لما؟ لأن إطلاق دليل الاستصحاب في هذا المورد من باب الأصل المثبت. فتلخص، نعم ما افتهم، حاشاك، وهذا ذكرناه في بحث الأصول، وانت حضرت يا شيخ حسن شيخ إبراهيم في بحث الأصول
على حضوري ما خلاش اللي حضر.
حاشاك،
هذا مصداق
الكلام، أنه إذا أكو محذور بأن يقول الشارع لا إطلاق لدليل الاستصحاب لهذا المورد، ليش؟ لأنه لا يترتب على إطلاقه أثرون إلا بنحو الأصل المثبت، فإذا كان لا يترتب على إطلاقه أثر إلا بنحو الأصل المثبت إذن لا إطلاق عليه، لأنه يعتبر في جريان الاستصحاب وجود أثر شرعي، فإذا لم يكن له أثر شرعي وإنما الأثر الشرعي لازمه إذن فلا إطلاق له، تمام. فلو جاءنا في المقابل شخص وقال نتمسك بالإطلاق ولازم الإطلاق ترتب الأثر الثاني لأن التفكيك بين الأثرين مستهجنون، قلنا هذه شن تكون؟ مصادرة، لأن مدعى الأول أن لا إطلاق لدليل الاستصحاب إذ لا أثر لإطلاقه إلا هذا الأثر، وهذا الأثر من باب أصل المثبت فلا إطلاق له. أنت تقول لا، نتمسك بإطلاقه ويثبت به الأثر الثاني لأنه مدلول شنو؟ التزامي للإطلاق، فهذه مصادرة. وافهم فتأمل فإنه رشيق أنيق. ما نقول دقيق، لا ذيك الرواية خاصة، إذا تقولوا الاستصحاب صير كلام السيد، صارت من باب الاستصحاب، عفوا صارت إرشاد للاستصحاب، إذا تقولوا لا هي رواية مستقلة ما لها علاقة بالاستصحاب إذن ما عندنا دليل على إطلاق دليل الاستصحاب. هذا رجعته، يا تقولوا دليل خاص يا تقولوا هي استصحاب. ها شو اللي تثبت؟ يلا ثبت. زين.
فالرواية هذه
رواية فضيل.
زين.
شككت في صلاة وفي وقتها. زين. فصل تمسك بالرواية مو بالاستصحاب. صح لو لا؟ وإحنا بحثنا في التمسك بوش؟ بالاستصحاب. هذا وين هذا وين يا شيخ.
لا أقول يعني ليش ما نستدل.